هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك واختارات هدم لمنشآت فلسطينية في وادي الجوز. الهيئات التنظيمية للأسرى في معتقلات الاحتلال تحل نفسها رفضا لتنصل إدارة السجون من تفاهماتها معها. حكومة الاحتلال تقر خطة خمسية للتعامل مع النقب وتركز على الهدم والتهجير تمهيدا للمصادرة الكاملة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقي. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة برفقة حخامات قدموا شروحات مزيفة حول الهيكل المزعوم، فيما حاول مستوطن استفزاز المصلين من خلال تصويره. كما استدعت قوات الاحتلال المرابطة المقدسية خديجة خويس للتحقيق، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خويس الأسبوع الماضي وسلمتها قرارا بمنعها من دخول المسجد الأقصى حتى الصيف المقبل. ونبقى في القدس، حيث أخطرت بلدية الاحتلال بهدم عشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز بمدينة القدس، وفوجئ العشرات من أصحاب المحال التجارية في المنطقة الصناعية بوادي الجوز لدى توجههم إلى محلاتهم التجارية بتعليق أوامر هدم واستدعاءات لبلدية الاحتلال على محلهم. وتعتبر أوامر الهدم للمنشآت التجارية مقدمة لتنفيذ مشروع وادي السيليكون على أنقاض هذه المحلات القائمة منذ عشرات السنين، وهو المشروع الذي طرحته بلدية الاحتلال منتصف عام 2020. وإلى ملف الأسرى، حيث أعاد الأسرى في سجون الاحتلال تفعيل لجنة الطوارئ من كل الفصائل، وبدأوا بإجراءات تصعيدية بعد أن أجرى الاحتلال تغييرات على نظام الفورة بنسبة 50% في تراجع عن التفاهمات التي جرت مع الحركة الأسيرة بعد العقوبات التي فرضت إثر عمليات نفق الحرية. وتتجه الأمور في السجون إلى التصعيد بحسب مؤسسات الأسرى في ظل محاولات فرض ما وصلت به لجنة شكلت بعد عملية الهروب الكبير للأسرى الستة في محاولات إخضاع الحركة الأسيرة. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
عود على بدء تفعل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لجنة الطوارئ من كل الفصائل، ردا على تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي أدت لإنهاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى إثر عملية نفق الحرية. تبدأ أولى الخطوات ردا على خطوة الاحتلال إجراء تغيير واسع على الفورة، أي فترة خروج الأسرى للساحة وتقليصها إلى 50%. فخطوة إدارة السجون تستهدف أهم متنفس للأسرى.
الآن بدأت بإجراءات لها علاقة بالفورة. الفورة تشكل المتنفس الوحيد للأسرى، وقد يتساءل البعض لماذا بدأت إدارة السجون بالفورة. هي تشكل الرافعة المعنوية لهم في التعامل بينهم داخل الأقسام وداخل الغرف في التواصل الاجتماعي في كل جوانب الحياة الاجتماعية، لذلك بدأت بالفورة لأنها تشكل بالفعل ضغط عليهم. الآن بدأت هناك إجراءات من الحركة الأسيرة، أولا مقاطعة جلسات الحوار مع إدارة السجون لكل الهيئات القيادية، إغلاق الأقسام، والأيام القادمة سيكون مزيد من الخطوات الاستراتيجية من أجل صد هذه الخطوة الإجرامية التي تنفذ بحقهم.
بدأت خطوات الأسرى في سجني ريمون ونفحة كما أعلن نادي الأسير بإغلاق الأقسام كافة، لكن الأمر مرشح لمزيد من التصاعد في ظل التوتر القائم، فالاحتلال يحاول ضرب حالة الاستقرار للأسرى وهم لا يوفرون وقتا للرد على إجراءات الاحتلال.
ما في اتفاق تم احترامه، باستمرار بتم سحب الاستحقاقات، هي استحقاقات أسرى إنسانية، ضرورات معيشية، حق من حقوقهم، بتم الاعتداء عليها وسحبها ودخول معركة جديدة. دائما كلما انتهت معركة تفتح معركة جديدة، الهدف هو قتل حالة الاستقرار حتى لا يعيش الأسير في حالة استقرار نفسي أو استقرار في الظروف المعيشية. حالة التوتر اللي بتحاول مصنع السجون تفرضها على الأسرى، الأسرى أيضا بيفرضوا حالة التوتر على ضباط وعناصر الشرطة في مصنع السجون، لذلك في يعني ألم متبادل، هم بيقدروا يفرضوا الألم على مصنع السجون.
تأتي الإجراءات الأخيرة بحسب نادي الأسير تنفيذا لتوصيات لجنة شكلت في أعقاب عملية نفق الحرية وعملية الطعن في سجن نفحة انتصارا للأسيرات. فالاحتلال بعد أن اضطر للتراجع عن إجراءاته العقابية ضد الأسيرات والأسرى بعد الهروب الكبير للأسرى، يحاول انتهاز أي فرصة لضرب الحركة الأسيرة، وكل ذلك يأتي في ظل معركة أخرى متواصلة بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري.
وحول إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى، يقول المختص في شؤون الأسرى مصطفى مسلماني:
الاحتلال قام بهذه الخطوة نتيجة الانتكاسة الذي أصيب به بعد عملية نفق الحرية، هذه العملية التي هشمت المنظومة الأمنية الإسرائيلية. على أثر ذلك تم تشكيل لجنة من مصلحة السجون لتقييم الوضع في داخل السجون، وأوصت هذه اللجنة بوضع إجراءات تجديدية وعقابية على الأسرى، مفادها يعني تقليص الفورة من 100% إلى نسبة 50% من الوقت الزمني الذي تنفس به أسرانا وأسيراتنا. أنا أقول بشكل واضح إن هذا الاحتلال يتخبط ويريد أن يرمم ما وقع أو ما لحق به نتيجة عملية نفق الحرية. هذه الإجراءات تأتي في ظل حكومة يمينية متطرفة، هذه الحكومة الذي يترأسها نفتالي بنت، هو شخصيا نفتالي بنت صاغ أكثر من قانون قبل أن يكون رئيسا للوزراء، كلها تستهدف الأسرى والأسيرات.
أصدرت حكومة الاحتلال قرارا يقضي بهدم منازل الأسرى الثلاثة الذين نفذوا عملية قرب مستوطنة حومش، وذلك في إطار السياسة التعسفية وممارسات العقاب الجماعية التي تستهدف عائلات الشهداء. وأبلغت سلطات الاحتلال عائلة الأسير محمود غالب جرادات بتنفيذ عملية الهدم يوم الخميس المقبل، وذلك بعد رفض محكمة الاحتلال الاستئناف الذي قدمته العائلة. زميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
قرارات إسرائيلية ثلاثة سلمت خلال الأيام القليلة الماضية لعائلة الأسرى الذين نفذوا عملية حومش تقضي بهدم منازلهم في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين يوم الخميس المقبل. مسار الاحتلال في العقاب الجماعي توج بالرضا وقوبل بإعلان القناعة التامة عن مسار المواجهة وبضرورة تتبع طريق الأسرى الثلاث.
قاموا هو بدافع شخصي من دون أي معرفة مسبقة لدينا، والحمد لله إحنا مآمنين باللي هو اختاره، وإحنا الحمد لله راضيين باللي هو قام فيه، وربنا اللي كاتبه إحنا راضيين فيه والحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة للبيت يهدوه إحنا هذا ما بأثر علينا، إحنا المهم عنا أبو ساجد إنه يطلع سالم معافى الحمد لله رب العالمين.
تقول بمعنى آخر ليست كل المنازل جدرانا، يمكن أن تكون قيما وطنية غير قابلة للهدم، وأن الذهاب لتحرير الأرض لا يقبل الرجوع، فالسكن مفروش بالوحدة في وجه الاحتلال، وبأن البيت وطن صغير متروك في سبيل الله والوطن الأكبر. ولم تكن الغصة بعيدة عن البعض الذي رفع رأسه عاليا رغم تداخل المشاعر.
الأولاد يعني مضغوطين شوي، هيش دار مش إلهم، أجوا على بيت دار عمهم يعني، وتعود الواحد على البيت هباك يعني تيجي صعبة أولها، بعدين عادي يعني متأقلم، إن شاء الله متأقلم، والله بيعطيها دار أحسن منها أنا وياها يعني. صحته الحمد لله إنهم ما طخوا ولا إشي، وحصحته مسكوه أحسن من المصاري كلها من الدور كلياتها بتغنى.
كذلك كانت كلمة صابرون أول ما نطق به والد الأسيرين جرادات.
صابر 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 للآخر، وحمالي راميها على رب العالمين، وهاي الدنيا كلياتها بتهمنيش يعني، دور الأولاد زوجي، الإنسان بس ثقة واعتصامه بالله ما بهم إشي.
إلا أن تقبل قرار الهدم لا يعني القبول بالاحتلال، فالعائلة شددت على مضيها في اختيارات أبنائها المنبثقة من ثبات الموقف تجاه الأرض المحتلة والكيان، كفكر يولد بالولادة ولا يموت بالشهادة. احتسبت الخسائر عند الله، والفكرة أن المكاسب السياسية والوطنية كانت أكبر أمام ما ألحقته العملية من فشل في المؤسسة الأمنية بالكيان بكمين مسلح الأسرى الثلاثة قرب مستوطنة حومش نفذت على مرحلتين بدقة متناهية، ودفعت الشباكة والجيش إلى وضع الخطط لتعزيز الانتشار في مناطق الضفة الغربية. وكان للعملية التي أودت بحياة مستوطن أن تنتهي بشكل أخطر بكثير، وهو لب القلق الذي سيطر على قلوب القادة والأمنيين في الكيان.
كشفت قناة كان العبرية أن حكومة الاحتلال أقرت خطة للتعامل مع النقب المحتل تحت عنوان الخطة الخمسية، وتتضمن الخطة ما يسمى بند الإنقاذ كاملا، ما يعني استمرار عمليات هدم البيوت وتجريف الأراضي تمهيدا لمصادرتها. ويأتي توجه الاحتلال لهذه الخطة بعد أيام من الإعلان عما يعرف بمخطط التركيز، بهدف تهجير فلسطينيين قبل صالح المشاريع الاستيطانية في المنطقة على حساب أراضي الأهالي وممتلكاتهم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير زميلنا رمزي دلول.
بات للتصعيد الإسرائيلي العملي في النقب المحتل ظهير سياسي يميني شرعا الانتهاكات القائمة بحق الفلسطينيين، بعد أن أقرت حكومة الاحتلال خطة عرفت بالخمسية لمقاربة ملف النقب من منظار تهويدي وفق ما كشفت قناة كان العبرية. الخطة التي أصرت وزيرة داخلية الاحتلال أيلت شكيد على تضمينها في الجلسة الحكومية تحت مرء القائمة العربية الموحدة ومسمعها تضمنت ما يسمى بند الإنفاذ كاملا، بند يعني استمرار الممارسات العدائية للمؤسسة الرسمية الإسرائيلية في النقب، بما في ذلك عمليات هدم البيوت وتجريف الأراضي تمهيدا لمصادرتها. الخطة الخمسية توازت مع مسار مشابه أطلقته حكومة الاحتلال قبل أيام بهدف تهجير فلسطيني النقب، المسار الذي جرت عنوانته بمصطلح التركيز. حاولت تل أبيب تلطيفه عبر إظهار نيتها الاعتراف ببعض القرى الفلسطينية، لكن تبعيض التوجه في الحقيقة يعني بطبيعة الحال أن الكثير من البلدات لن تبقى قائمة على الخارطة، وهذا تفصيل يترك إشكالا، فضلا عن أن التركيز في جوهره يشير في مكان ما إلى توجه إسرائيلي خفي يقوم على وضع أهالي النقب جميعا في أصغر رقعة جغرافية مقابل توزيع المستوطنين على الأراضي الواسعة المصادرة. على الجانب المقابل لا يبدو أن هناك غفلة فلسطينية مما يحصل. الحراك القائم منذ أسابيع ضد مخططات الاحتلال يدل على يقظة شعبية لإفشال مذهب تل أبيب في النقب. من هذا الباب أعلنت لجنة توجيه بدوي النقب خطة للتصعيد في قادم الأيام على شكل احتجاجات شعبية أمام مقار سلطات الاحتلال رفضا لسياسات التطهير العرقي، بالتوازي مع بناء البيوت التي هدمتها الجرافات الإسرائيلية مؤخرا بدءا من منطقة مكحول، وتحويل عمليات البناء إلى سلوك طبيعي أشبه بالعلاقة الطردية طالما واصل الاحتلال عمليات الهدم.
وحول مستجدات الأوضاع في النقب المحتل والخطة الخمسية المطروحة من جانب الاحتلال، يقول رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب المحتل عطية الأعسم:
طبعا السلطات الإسرائيلية ترفض الاعتراف هنالك عشرات القرى غير معترف بها في النقب، والسلطات الإسرائيلية ترفض الاعتراف لأن في مخططها تريد ترحيل هذه القرى من هذه المناطق وبالتالي الاحتلال على أرضيها أرضي هذه القرى، والأمر طبعا الذي يرفضه السكان. وإسرائيل يعني تتعامل معنا وتمارس ضغوطات، منها هدم البيوت ومنها شق الشوارع ومنها غرس الأشجار على هذه الأراضي حتى يتم ترحيل الناس وتضييق العيش عليهم وترك المنطقة والذهاب بعيدا عنها.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك واختارات هدم لمنشآت فلسطينية في وادي الجوز. الهيئة التنظيمية للأسرى في معتقلات الاحتلال تحيل نفسها رفضا لتنصل إدارة السجون من تفاهماتها معها. حكومة الاحتلال تقر خطة خمسية للتعامل مع النقب وتركز على الهدم والتهجير تمهيدا للمصادرة الكاملة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان انعقاد المركزي والتداعيات على الساحة الفلسطينية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة، بعدها سنستمع إياكم إلى تقرير في إطار حديث لقائنا هذا واستضافة الأستاذ حسان سالم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. وفي نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف مع حضراتكم السمعين الكرام عند فقرتنا مع الشهداء وحياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. اسمحوا لي في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن ننتقل وإياكم ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة عليا صالح، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أثار قرار سلطة الأراضي في قطاع غزة بإزالة عشرات المنازل والمزارع غرب مدينة رفح استياء أصحاب الأراضي الذين وصفوا القرار بالمجحف رغم الحديث عن التسوية وإنهاء الأزمة. أصحاب الأراضي الذين أكدوا تمسكهم بحقوقهم طالبوا سلطة الأراضي بالعدول عن هذا القرار الذي يلقي بهم في الشارع. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
مش أول مرة واحد يحرق، لا يحرق حاله ولا يحرق أولاده، وأنا علي طلاق عند السيدة أسويها كمان.
لم يتبقى أمام هذا الرجل وأسرته المهددة بالرحيل بعد قرار سلطة الأراضي في مدينة رفح إزالة منزلهم سوى هذه المناشدات التي يطلقها، فالقرار الذي يلقي به 11 فردا من أسرته لم يترك له أي خيار آخر، وهو من امتلك الأرض على مدار سنوات بعد شرائها. لا الأوراق ولا العقود التي يمتلكونها تثبتهم في الأرض رغم الحديث السابق عن التسوية والوصول إلى اتفاق لتمليكهم الأرض مع سلطة الأراضي التي اعتبرت وجودهم تعد على أرض حكومية.
بقول يا عم هذا أرض حكومية وبدك ترحل منها بدك تدها. طيب يا عم وين بدك تروح؟ وين نروح؟ وين بدنا نهج احنا اولادنا وصغارنا ونسوانا؟ وين نروح؟ قال شباب يعني الناس هذا فيه، وين بدي اروح؟ بدي اخذ لي خيمه واروح على الجامع العطار احطه في نص الشارع واقعد فيها مرت اولادي، وين اروح اجار؟ ما بقدرش اتاجر، بدي اشحد لي خيمه واشوف الجنب الطريق واكوع فيها انا ومرت اولادي، لما الله احنا علي من غاد لا بموت لا بحياه زي الناس.
هذا المواطن والذي شكل له المكان فرصة للاستثمار تخلى عن كل شيء في سبيل امتلاك هذه الأرض ليقيم عليها مشروعه الخاص في تربية الدواجن، ليفاجأ بقرار سلطة الأراضي الذي يمهله 48 ساعة للإزالة.
اللي صار معنا بالتحديد أجت علينا سلطة الأراضي قبل 3 أيام زي ما أنت شايف، كتبوا إزالة فورا خلال 48 ساعة من غير ما يعطونا اختارات، من غير ما يقولونا ولا حاجة. هذه شغلة، شغلتين الأرض هذه أنا مشتريها إلي 10 سنين وبني فيها مزارع وعايش منها، وقبل ما أشتري ولا أروح هذه قطعة وقسيمة روحت أنا طبعا سلطة الأراضي كان لها تسوية اللي هي رقمها 2358 وفيش فيها أي مشاكل.
ملاك الأرض الأصليين والذين يحملون أوراقهم التي تثبت أحقيتهم بالأرض وتعود إلى العهد العثماني والانتداب البريطاني وصولا إلى الإدارة المصرية لقطاع غزة لم تشفع لهم أمام سلطة الأراضي التي تصر على انتزاع أملاكهم رغم وجود قرار بتسوية هذه الأراضي.
الأرض هذه أبا عن جد إحنا فيها قبل 200 سنة وعندنا أوراق ما تثبت ذلك، وبعثنا لهم أوراقنا وتبتياتنا في سلطة الأراضي أو في مكتب الحركة في غزة وعملنا لهم كل اللازم. هذه الأرض مش وليدة اليوم، من عهد المصريين من أيام الحاكم عبد الواحد والحاكم العجروضي وأصحابها فيها وما قبل، من جدودنا وأبهاتنا قبلنا.
لا تقادم على الأراضي الحكومية، قانون تستند عليه سلطة الأراضي في قراراتها دون أي مراعاة للمتضررين أو للظروف الإنسانية التي قد تنتج عن القرار في قطاع يعاني أهله أصلا من الحصار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
أشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام سلطة الأراضي في قطاع غزة عمر زايد، نستمع معا.
سيد عمر، القرار الذي خرج من سلطة الأراضي شابه الكثير من الاعتراضات من قبل المواطنين باعتبار أنهم يملكون أوراق رسمية تفيد بملكيتهم لهذه الأراضي، والبعض الآخر يقول أنه سوى مسألة هذه الأرض. ماذا في حيثيات هذا الموضوع؟
أي إزالة تعديات على أراضي حكومية يسبقها إجراءات إدارية وقانونية يتم العمل بها، يتم إفطار المواطنين. ولكن هنا أود أن أضيف شيء، إنه هذه الأرض أرض حكومية، هي ليست أرض مواطنين. لو المواطن معاه عفواً ما يفيد إن هذه ملكيته، فأكيد طبعاً إنه لن تتم أي إزالات. ولكن هذه أرض مسجلة إنها حكومية.
البعض عرض أوراق ثبوتية بملكيته للأرض سيد عمر، والبعض اعترض على مدة الإخلاء وهي 48 ساعة. كيف تتابعون هذا الموضوع؟
أخي الفاضل، الأراضي الحكومية هي أراضي للمواطنين جميعا، لا يمكن أن يتم السماح ببناء أو إحداث أي إنشاءات جديدة على أراضي حتى لو كانت متنازعة عليها. لا أريد أن أقولها حكومية، هي حكومية بالمناسبة، هي حكومية ومسجلة بدائرة تسجيل أراضي الطابو، هي حكومة، ولكن يوجد من باب الألمان يوجد خلاف مع المواطن. المواطن يعتقد أنه هو كونه متواجد عليها منذ سنوات عديدة، 60-70 أو أقل شوية سنوات، هذا يعطيه الحق أنه هو يمارس عليها حقوقه ويستطيع أن يبني عليها. ونحن نقول أنه هذه أراضي حكومية ونقبل أنه يوجد نزاع.
ولكن سيد عمر، البعض اشترى الأرض، هؤلاء تعرضوا للخداع أم ماذا؟
نعم، هو أي عاطل بده يشتري الأرض عفوا عليه أن يتحقق أنه هذه أرض حكومية، هذه أرض طاب، وهذه أرض متنازع عليها. لا يمكن لأي شخص أن يقوم بشراء أي أرض ويترتب له حق، يجب أن يرى، يجب على أي مواطن أن يتحرى الدقة في شراء العقار أو أي شراء أراضي، وبالذات الأراضي المتواجدة في رفح أو الأراضي المشكوك أنها كونها حكومية. ونحن لدينا في موقعنا في على صفحتنا في سلطة الأراضي يوجد نظام يستطيع من خلاله أن يتأكد المواطن هذه أرض حكومية، هذه أرض طاب، وهذه أرض متنازع عليها. كان بإمكانه أن يتأكد من ذلك، ولكن ومع ذلك الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها هي أراضي متفق على أن لا يقدم المواطن على إقامة أي إنشاءات. يستطيع هو في الأرض يستطيع أن يزرع ما شاء كونه الأرض متنازع عليها، ولكن لا يستطيع أن يحدث أي إنشاءات أو أي تغييرات على سطح الأرض.
هناك سؤال يطرح نفسه سيد عمر حول بعض العائلات التي ستترك أراضيها أو تهجر من بيوتها، ماذا عن وضع هؤلاء؟
نعم، لا يمكن أنه يتم عفوا أي إجراء في حق أي مواطن يرمى في الشارع هكذا. لا، إذا كان يوجد هناك وزارات مختصة في عملية إيواء المواطنين الذين هم بدون مأوى، يوجد وزارة الأشغال العامة والإسكان، يوجد الشؤون الاجتماعية. سلطة الأراضي ليست هي المسؤولة عن إيواء المواطنين، سلطة الأراضي مسؤولة عن الأراضي فقط، ولكن الإيواء والسكن هو من تخصص وزارات أخرى، وهم يقومون بدورهم، يقومون بعمل أبحاث اجتماعية والتحقق من صحة ما يدعيه المواطن إن كان هو في حاجة أو غير ذلك، وتضمن له وممكن في حال وجد أن له أنه في عوز أنه يقدموا معونة عاجلة على سبيل المثال الأجرة لحين توفر مسكن مناسب له ولا يترك في الشارع. ولكن جرت العادة على أنه أراضي الحكومية هي أراضي ليست لها صاحب، ومن شاء يريد أن يغتنم هذه الفرصة ويأخذ ما يريد أن يأخذه. طبعا هذا ليس صحيح. هذا
عمر زايدي، مدير عام المساحة في سلطة الأراضي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام سلطة الأراضي في قطاع غزة عمر زايد، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا علياء صالح وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير سلطة الأراضي في قطاع غزة الأستاذ عمر زايد.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى فنرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعين الأكارم. انعقاد المركزي والتداعيات على الساحة الفلسطينية محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن توجه السلطة بإصرارها عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ كيف يمكن تناول الاستقالات الجماعية في أطر مشاركة في اجتماع المركزي؟ وماذا في الحديث عن تعيينات مفروضة من الخارج، وهل من سبل للإنقاذ؟ انعقاد المركزي والتداعيات على الساحة الفلسطينية محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. بمقاطعة قوى فلسطينية وشخصيات مستقلة وفي ظل حراك شعبي معارض، افتتح مساء الأحد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أعمال دورته 31 في رام الله. وتنطلق المقاطعات من مخالفات واضحة في الشقين القانوني والسياسي، نظرا لكون انعقاد المجلس سيزيد من حالة التفرد في منظمة التحرير وقراراتها ومنح السلطة الفلسطينية الأولوية عليها. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ظل انقسام سياسي فصائلي ومقاطعة واسعة، انقسام بين حركتي فتح وحماس طال أمده، ومقاطعة وطنية وشعبية لاجتماع هيئة مقررة في منظمة التحرير تنطلق من أبعاد قانونية لانعقاد هذه الجلسة، وأبعاد سياسية تؤكد الذهاب نحو مزيد من التفرد الفتحوي بها، بل وشرعنة هذا التفرد السياسي ليس بالمنظمة فحسب، بل بمصير الشعب الفلسطيني بأكمله. لا ينطلق نقد أحد لاجتماع المركزي من بوابة رفض المنظمة، بل من حرص شديد على المؤسسة الوطنية الفلسطينية التي لطالما كانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. فكل من رفض الحضور أوضح أن الوصول لإجماع وطني هو المؤسس لإعادة بناء المنظمة بعد الوصول إلى استراتيجية وطنية موحدة والتحرر من أوسلو، بما يتيح انضمام القوى خارجها وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني من أجل إعادة التمثيل لكل أطياف الشعب الفلسطيني وإعادة تفعيل المنظمة. كل هذا من أجل كلمة فلسطينية موحدة تجمع عليها الأطراف السياسية المتعددة للخروج برسالة وطنية واضحة المعالم، مفادها أن الشعب الفلسطيني واحد تحت مظلة وطنية واحدة موحدة. إلا أن ما ذهبت إليه حركة فتح والقوى الأخرى التي ساندت عقد اجتماع المجلس المركزي إنما ذهبت لإعادة إنتاج قرارات قيلت مرارا في دورات المجلس المركزي والوطني السابقة، وبدل تنفيذها تحولت إلى توصيات لتنام في أدراج الوثائق الكثيرة التي نامت منذ أبرم اتفاق أوسلو باسم منظمة التحرير، أيضا بتفرد وكأن الميدان لفصيل واحد لا أحد سواه.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وسنكون إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم نتحدث عن انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير وسط مقاطعة قوى فلسطينية وشخصيات وطنية، حيث نستضيف في هذا البرنامج الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسان سالم. أرحب بك يا أستاذ حسان وأهلا بكم في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا فيكم.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا والانضمام إلينا سيد الكريم. بالرغم من مقاطعة قوى فلسطينية وشخصيات وطنية، شرع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة أعماله 31 وسط إصرار من السلطة. لماذا برأيكم إصرار السلطة على عقد هذا الاجتماع؟
أولا شرط بقاء السلطة على قيد الوجود هو شغلتين: الأولى استمرارها في المفاوضات الثانية التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. هذا شرط بقاء. وبالتالي هذا المجلس وإنعقاد الظروف يعني لا يجب عليه أي اجماع وطني، وهناك شرخ كبير بالعلاقات ما بين القوى وما بين يعني انعقاد هذا المجلس لا تستطيع إلا أن تعقده من أجل تمرير يعني شكلا ما تريده أوروبا وأمريكا هذه على أساس أنه ينعقد هذا تحت شعار الشرعية الدولية أي الاعتراف بالكيان الصهيوني، وعلى كل من يريد أن يشارك في هذا المجلس أن يعترف بالشرعية الدولية أي الكيان الصهيوني اعترافا كاملا. فلذلك أنا أعتقد أنا من الناس اللي عنده مؤتمر صحفي يوم 5/2 في رام الله، وقلت هذا الحكي علنا انه احنا بنرفض يعني رغم توجيه الدعوات بنرفض هذا المجلس.
نعم.
لانه مجلس غير شرعي، يعني هم يحاولون انه يكون بديل المجلس الوطني. حسب اللوائح والقوانين في المجلس الوطني هو من يختار اسماء واعداد المجلس المركزي.
نعم.
فالان يتم اخذ دعوه المجلس الوطني، هم لا يريدون لهذا المجلس ينعقد. فالآن اختزل المجلس الوطني في المجلس المركزي على مقاعد السلطة بالضبط.
نعم.
على مقاعدها وعلى ما تريد إياه. وضربوا عرض الحائط في كل يعني هناك أكثر من 60% من الأبناء بدون مبالغة يعني الشعب ده يرفضوا هذا المجلس، يرفضوا تشكيلته أصلا.
نعم.
إضافة إلى ذلك يعني عارف أنه لا يجوز اختيار رئيس المجلس الوطني من خلال مجلس مركزي، لكن ضربوا عرض الحائط بهذه القوانين ونفذ اللي بدهم اياه. وانا بتصور انه حيزيد الشرك والمعاناه الناس وحيزيد اكثر، لانه هناك قرارات من البدايه من 2018 و2015 قررها المجلس الوطني حتى اللي هم يفصلوه هذه القرارات لم تعجبهم، لذلك لم ينفذوها ولم يتطرقوا اليها مطلقا. لو تم تنفيذ هذه القرارات اصلا لما يعني بعد الحاج انعقاد هذا المجلس.
نعم.
وانتهى الانقسام وسادت الوحده الوطنيه بين الشعب ده وتفرغوا للتناقض الرئيسي اللي هو الاحتلال، لكن هم يريدون ان ينزلوا من هذا التخلف ويتحرروا من هذه الاتجاهات. فعقدوا هذا الاجتماع والجميع شاهد بانه لم يحدث اي جديد يعني مطلقا، الا انهم يعني حطوا عين اللي بدهم اياه على مقاسهم وعلى ما حسب ما يريدون.
نعم.
وضرب عرض الحائط في كل اللوائح اللي بتحدد هذه التعيينات كيف ومتى تتم.
طيب أنتم تتحدثون عن تشريع لتعيينات ليست من صلاحيات المجلس المركزي، لكن كيف يمكن تناول الاستقالات الجماعية التي طالت بعض القوى التي تشارك في اجتماع المركزي؟ يعني كيف يمكن قراءتها؟
يا سيدي كما قلت لك هناك إجماع وطني على رفض هذا المجلس، لأن هناك شبهات كثيرة في المكان وفي التوقيت وفي سياسة هذا المجلس.
نعم.
لذلك اغلب الفصائل يعني هناك مثلا حماس والجهاد والجبهه الشعبيه ومنظمه الصحه ومنظمه القياده العامه والمبادره كمنظمات، 6 منظمات رفضت جمله وتفصيلا انعقاد هذا المجلس.
نعم.
هناك فصائل عناصرها وكوادرها يرفضون هذا المجلس، بينما مسؤولي هذه القوى مرتبطين بطريقه اخرى مع النظام في السلطه بالمال وغيره. فلذلك استقالت العديد وسنشهد هزات اكثر من ذلك، لانه يتناقض مع الرؤيه يعني هذا يتناقض مع امال الشعب ورؤيته للوحده الوطنيه.
نعم.
المجلس لم يعبر عن شعب ده مطلقا، بالتالي الاخفاق هذا هو اخفاق كبير يعني
كيف ستكون التداعيات كيف ستكون التداعيات على مستوى الساحه الفلسطينيه اذا؟
انا حكيت في المؤتمر الصحفي قلت المجلس الوطني المركزي هذا من شأنه أن يعمق الانقسام ويحول الضفر والأرضي إلى كيانين منفصلين انفصالا تاما، ويبدو أن هذا ما يريدونه. يعني لما نضرب بعرض الحائط في الملاحظات اللي وجهتها القوى اللي بتشارك هم يقصدون أن يعني يتعمق الانقسام ولا يعود أحد يعني يتحدث به من أجل تمرير ما يريده. يعني هناك سقوط فاضطة سياسية كثيرة جدا من تمريرها بهذه الكيفية والطريقة، ويقولون أن المجلس المركزي الذي هو مجلس وطني بالتالي قرر كذا وكذا، ولكن نحن هناك فرق بين القرارات الشكلية المطرحية وبين تنفيذ القرارات الحقيقية. فلذلك يعني حتى لو صدر من المجلس هذا أي قرار هو لا هو غير شرعي أساسا، لأنه أي جسم غير شرعي ما ينظر عنه بالتالي غير شرعي. وهذه راح تكون تداعياتها كبيرة حتى على الفلسطينيين وعلى الفصائل وعلى كل من يعني هي تعني بكل تأكيد أن السلطة انحازت إلى قضية الاعتراف الاستمرارية بالاعتراف بالجيان والمفاوضات واستمرار المفاوضات واستمرار التنسيق الأمني واستمرار كل القضايا اللي شعبنا لا يريدها.
وهل أنت تتوقع أستاذ حسان يعني صدور قرارات من المجلس، يعني باعتبار أن القرارات التي اتخذت في جلسات سابقة ما زالت طي الأدراج ولم تترجم على أرض الواقع، هل تتوقعون صدور قرارات اليوم وما هي مصيرها؟
يعني يا سيدي إذا كان يعني هم لماذا عقد المجلس بهذه السرعة وغير مقاطعة من أكثرية الشعب الفلسطيني؟
نعم،
لأن القرارات اللي ترخت ولم تنفذ لم تعجبهم، لذلك يمكن أعتقد أن يهبط. وحتى لو أي قرارات يعني تم مهما كانت القرارات لا يمكن الثقة فيها، ولا يمكن أن يحرق 2022 وهم عقدوا في 2015 أول مؤتمر للمجلس المركزي وقرر قرارات يعني مضى عليها يعني 7 سنين ولم يلتفتوا إليه الآن. يعني هناك شبهة مهما صدر من القرارات لن تنفذ. هم تعيين الشوارع منظمة التحرير من أنصارهم ولفلفت الموضوع بهذه الطريقة.
نعم.
يعني لا شيء آخر.
وبالعودة للتعيينات، يعني هل تعتقدون أستاذ حسان بأن هناك توجهات دولية بتنصيب أشخاص معينين في أماكن في أمكنة معينة، يعني خاصة وأنه جرى الحديث بتداول أسماء معينة فيما يخص المجلس الوطني الفلسطيني، هل تعتقدون بأن هناك توجهات دولية بتسمية أشخاص معينين لأهداف معينة؟
يعني هناك اولا هناك وضع عربي مبتذل، يعني حتى الان السلطه لم تستطع ولم تتجاوز على رقبة علاقاتها مثلا في الامارات في قطر
نعم.
في كل الدول اللي والمغرب كل هذه الدول والانظمه اللي طبعت وتحالفت مع الكيان الصهيوني
اكيد نعم.
وبنفس الوقت السلطه لا تقيم علاقاتها مع ايران اللي هي دعمت القضيه الفلسطينيه اكثر مما دعمت نفسها وما زالت. السلطة تريد أن تبقى بمنأى وبعيدة عن كل قوى المقاومة في الوطن العربي والإسلامي. لذلك يعني مين هم القوى اللي تتأثر؟ هي هذه الأنظمة العربية اللي تحاول أن تنهي القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني. فهم يريدون أن يخلقوا يصطحبوا طبقة متجانسة مع هذا الطريق بدون أسماء بدون تسميات. هذا ما يريدونه حتى تكون متجانسة الأشياء مع بعضها. وهذا الاجتماع الذي حصل سبق واللقاء بين جانس بين أبادي.
نعم. طيب. ماذا عن سبل الإنقاذ؟ إن كان هناك مجال طبعاً للإنقاذ.
نحن لا يمكن الشعب أن يفقد الأمل، يعني لما أي قضية يتم يعني محاصرتها هناك يجب أن تتم توثيق الأواصر. كل قوى المقاومة في داخل فلسطين والأراضي المحتلة وتوحيد الشعب الفلسطيني المعارض لهذا الاتجاه وهذه السياسة العقيدة حتى يستطيع إحباط كل هذه المساعي. لا يمكن شيء يفرض يعني فرض على الشعب الفلسطيني إلا بقوة السلاح، هذا مش سهل لأنه كل شيء له رد فعله. فلذلك نحن أمام أيام لا شك إن أيام عصيبة.
نعم.
يعني احنا الان كنا في انقسام، اصبحنا في انقسامين، كان انقسام يعني بين غزة والضفة، الان في داخل الضفة هناك انقسام كبير جدا وشرخ يتعمق. لكن هذا لا يخفي الشعب عن يعني هي كل قضية بدون اثناء شعب عن ما يخطط طاز الاحتلال الصهيوني من تهويد من مصادرات واتفاق. يعني الان اصبحت فلسطين يا اخي بكاملها.
نعم.
ما تبقى منها مستوطنة من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها. أصبحت مستوطنة كاملة. فلذلك يريد الصهاينة والكيان الصهيوني أن يحضر فئة أو طبقة سياسية تتساوق مع هذا النهي.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ إحسان سالم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم.
أنا ما ولا صغرت أكتافي،
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي،
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي،
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي،
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي.
أناديكم أشد على
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما أيها الكرام، في إطار فقراتنا الإنتاجية، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء
في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بصرت عيناه النور، أراد أن ينعم كأطفال فلسطين بما منحه الله لهم من حياة، لكنه اصطدم بواقع أليم حيث الجنود مدججون بالسلاح يداهمون حيه ويذيقون جيرانه أصنافا من العذاب. كبر ومعه كبرت التساؤلات حول هؤلاء الأغراب، فكانت الإجابة إنه المحتل الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الإنسان ويصادر حتى البسمة من على شفاه الأطفال، فكان على موعد مع الاختبار والاختيار، إما اللهو واللعب أو مواجهة هذا المحتل الغاصب، فكان خياره واختياره ملتحقا بطريق الجهاد والمقاومة بعد أن حسم أمره وأعد للطريق عدته، وعيناه ترنو نحو الشهادة التي لم يكل لسانه عن الحديث عنها والطموح إليها، فكان له ما أراد. إنه الشهيد شادي الكحلوت الذي نفتح مع عائلته صفحة جديدة من صفحات العز والفخار مسطرة بدمه الزكي الطاهر. فأهلا وسهلا بالحاجة أم أيمن والدة الشهيد شادي لتحدثنا عن شادي الابن والمجاهد والشهيد.
الحاجة أم أيمن الكحلوت والدة الشهيد شادي الكحلوت، يعني في البداية حدثينا عن الشهيد شادي، كيف كانت بدايات حياته؟
اللهم صل على سيدنا محمد. شادي رحمة الله عليه كان طفل مؤدب خلوق مطيع بار بوالديه، تعلم في مدارس الشيخ رضوان الابتدائية وكان من الممتازين، وكمل تعليمه ودرس الإعدادية برضه في مدارس الشيخ رضوان، درس الثانوية والحمد لله نجح بتفوق ودرس في الجامعة الإسلامية شريعة.
نعم.
والحمد لله درس سنتين وبعدين تقدم للشهادة الحمد لله وربنا كرمه واتخذ شهيد إن شاء الله.
الحمد لله. الحاج ميمن، يعني لو تحدثنا عن علاقات في محيطه حوله مع جيرانه.
علاقات شادي، كان كل البلد تحبه، الجيران والقرايب والأهل الكل كان يحبه، كان محترم وكان خلوق مؤدب مع الجميع.
نعم.
يعني كان علاقته مع الصغار ومع الكبار، يعني أطفال وشيوخ وشباب كلهم الحمد لله كانوا، كان الكل كان يحبه.
نعم. يعني لو انتقلنا للحديث حول شخصية شادي في ظل وجود الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية، يعني كيف كان شادي ينظر لهذا الاحتلال؟
والله شادي أول شيء من النوع اللي كان كتوم.
نعم.
لكن لما الاحتلال ضغط علينا وأثر على حياتنا ما كانش عازو، يعني كان دايما يعني يحب دايما يقول نفسي نفسي أخش فيهم، نفسي أدخل في هذا الاحتلال، أتفجر فيه، دايما أقتل، دايما يعني كان دايما يحب بده ينتقم.
نعم.
بده ينتقم لبلده لشعبه. لما شاف الانتفاضة وشاف الشهداء من شعبنا، شاف الأطفال، شاف الشجر، وشاف البيوت كلها بتتهدم، ما كان الصابر، كانش يتحمل.
يعني كان بحدثكم عن الشهادة؟
كان دايما يحدثنا عن الشهادة.
نعم.
وانا انه يعني انا دايما كان يحدثني عن الشهاده ودايما يقول لي ادعي لي يما اني انا انول الشهاده، دايما ادعي لي الناس كشي.
طب يعني حاجه كأم لشهيد، يعني بالتاكيد يعني الا كنت تشعرين بالخوف والقلق على شادي؟
والله الام دايما بتشعر بالقلق والخوف على اولادها.
نعم.
لكن قضاء الله لا رد له.
يعني كنت بتحاولي مثلا تمنعيه عن هذا التوجه؟
لا. نعم. لا ما كنت أمنعه.
شو كنت بتحكي له؟
ولا إشي، يعني بالنسبة للجهاد يعني.
نعم نعم نعم.
والله هو كنت دائما من أرضى عنه والله يوفقه اللي فيه الخير إن شاء الله.
نواصل الحديث عن الشهيد شادي الكحلوت، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بوالدة الشهيد شادي الكحلوت ونكمل معها الحديث حول الشهيد شادي.
طبعا يعني حاج في ظل مسيرة الجهاد التي انتهجها الشهيد شادي الكحلوت، يعني هل هناك علامات معينة بدت على الشهيد يعني قد أشعرتكم بأن الشهيد ينوي الشهادة؟
والله في الآونة الأخيرة هو يعني هو كان يقول لي دائما يما ادعي لي أني أنا أستشهد.
نعم.
بس ما كان هو كان يعني في البداية أنا قلت لك كان كتوم، هو ما يتكلم في بالنسبة للجهاد بالنسبة للكفاح ما كان يجيب سيرة، بس إنه كان يقول لي ادعي لي أنول الشهادة يلا.
نعم. كان هو يعني كان متأثر بأحد من الشهداء أو من القادة مثلا؟
والله بالنسبة لشهادي كان متأثر بكل أطفال فلسطين الشهداء، بكل رجال فلسطين، بكل مكان يحدث في قطاع غزة في فلسطين عامة كان هو دائما يتأثر.
نعم. يعني لو انتقلنا للحديث حول كيفية استشهاد شهدي، كيف استشهد، وهل من حديث أخير دار بينك وبين الشهيد قبل خروجه للشهادة؟
والله حديث اللي دار بيني وبينه
يعني آخر لقاء بينه وبينه
إنه هو أنا كنت أعرض عليه الزواج.
نعم.
هو رفض. آخر شيء قال لي أنا بطلب منك طلب واحد، إنك تدعي لي أني أنول الشهادة. نعم. هذا قبل ما يستشهد بيوم.
نعم.
وفعلا دعيتها إنه الحمد لله ربنا أكرمه بالشهادة.
نعم. كيف استشهد شادي؟
والله شهادة طلع على عملية في كسوفين.
نعم.
وهناك استشهد.
نعم. يعني أنتم بالتأكيد يعني تلقيتم الخبر عن طريق الأخبار مثلا؟
أيوة عن طريق الأخبار والمستشفى.
نعم. يعني كيف كان الشعور الأول لك كأم تلقت نبأ استشهاد ولدها؟
والله أنا تلقيت نبأ يعني الفراق صعب، لكن والله الحمد لله أنا قلت يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي أتمناها ابني والحمد لله إن شاء الله يتقبل شهيد. الحمد لله.
ما يعني ما هي ردة فعل الأسرة بعد هذا الغياب باستشهاد شادي؟
والله الحمد لله، يعني قضاء الله وقدر، الحمد لله، واتمنى الشهادة والحمد لله نالها الحمد لله.
وهكذا نكون قد اقتبسنا بعضا من حياة الشهيد شادي الكحلوت، وإلى أن نلتقي مع شهيد جديد وفي حلقة أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
هو للفتح مبين، فاصفر عودك.